والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا تعريف يسير بسورة مريم. في سورة الكهف بينا أن هذه السورة اشتملت على قصص عجيبة، ومن ضمن هذه القصص العجيبة قصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضر. واستمرت هذه القصص العجيبة أيضا في سورة مريم، حيث ذكر الله عز وجل قصة رزق الله عز وجل لزكريا بابنه يحيى، كيف أن الله جاء له بيحيى بعد عقم طويل، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه فأجاب دعاءه. ومن القصص العجيبة فيها قصة مريم، حيث إن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه رزقها عيسى من غير زوج، ثم رفع عنها بلاء التهمة والفرية التي يمكن أن تفترى عليها بأن أنطق عيسى عليه الصلاة والسلام وهو صبي في المهد. سورة مريم هي السورة الوحيدة التي سميت فيها سورة باسم امرأة، فهي سورة مريم، وهذا الاسم يوحي بأن السورة فيها شيء مما تتصف به النساء وهو الرحمة، ولذلك تكرر ذكر الرحمة في هذه السورة ومشتقاته واسم الرحمن قريبا من 16 مرة. وافتتحت بقول الله عز وجل كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فقال بعض العلماء إن هذه السورة يبين الله فيها كيف يدرك الإنسان رحمة الله على عبيده الذين اختصوا بالعبادة والذين حققوا العبودية لله رب العالمين. فهو يقول هنا ذكر رحمة ربك، ما قال زكريا وإنما قال عبده زكريا، ليبين لك أن من اختص أو من اتصف بالعبودية فهو حقيق بنزول الرحمة عليه. فهذا زكريا كان عابدا لله عز وجل وهو من أنبياء الله، لما رأى ما يحدث لمريم وهي في المحراب أن الله يرزقها رزق الشتاء في الصيف ورزق الصيف في الشتاء، قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. فزكريا يعني تنبه لعظمة القدرة الإلهية والرحمة الربانية، فدعا الله عز وجل قائلا كما قال الله إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يعني ما سأل ولدا فقط، ولدا صالحا زاكيا وحاملا للنبوة. قال الله عز وجل يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ولما أجيب استغرب الإجابة، هو بطبعه البشري قال رب أنى يكون، كيف يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، كيف سيحدث هذا الغلام؟ فالله عز وجل بين له أن هذا الأمر هين عليه، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إذا كنت خلقتك من العدم ومن لا شيء فلأن أوجد لك ابنا أيسر بكثير من هذا الذي كان معك أنت. ثم ذكر الله عز وجل أن الابن سار على شاكلة أبيه، كما قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا، شوف الرحمة، من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه، والبر من الرحمة، ولم يكن جبارا وهذا ضد الرحمة عصيا. ثم ذكر الله مريم قال: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وهو جبريل عليه السلام. قالت: إني أعوذ بمن؟ بالرحمن منك. ما قالت بالله، يعني كأنها تتوسل برحمة الله في أن يعصمها الله من أن يأتيها أحد في الحرام. إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. استمرت قصتها حتى أنقذها الله عز وجل بإنطاق ابنها، وهذا من رحمة الله عز وجل بها، لأن الله قال لها: فكلي واشربي قري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لا تتكلمي مع أحد، لأن الله سيتولى بنفسه الدفاع عنك. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا، وهذا من الرحمة، بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ثم انتقلت إلى قصة إبراهيم، بيّنت كيف أن الله عز وجل رحمه بقيامه بأمر الله، فهو دعا إلى الله عز وجل، وكان أول من وجه لي الدعوة أباه، وكان مما قال له: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وبين الله أن الأب كان قاسيا شديدا وليس في قلبه شيء من الرحمة. قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فيقول له إبراهيم، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله رحمه الله، كيف كانت الرحمة؟ وهب له إسحاق، من بعد إسحاق يعقوب، وكل منهما قد جعله الله نبيا، وجعل الله النبوة من بعد إبراهيم في ذرية إبراهيم وحده، ما في نبي بعث بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم، بسبب أن إبراهيم ثبت على التوحيد ودعا إليه وهجر وهاجر من قومه بسبب التوحيد. فالله عز وجل يعني أخلفه بأن جعل ذريته فيهم الأنبياء. وذكر قصة موسى عليه السلام كيف أن الله عز وجل رحمه بأن جعل معه أخاه هارون نبيا. استمرت السورة تذكر ألوان من رحمة الله لأولئك الخاصين من عباد الله عز وجل. لما انتهت منهم قال الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم ذكرت أولئك الذين لم يتعرضوا لرحمة الله بسبب كفرهم وسوء أعمالهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم ذكرت المستجيبين لأمر الله من عموم المؤمنين: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. واستمرت السورة تتحدث عن أولئك المعرضين وحججهم وشدة إعراضهم إلى أن وصلت إلى قول الله عز وجل: قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ثم ختمت بقول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإذا أردتم أن يجعل الله لكم محبة في السماء وفي الأرض فعليكم بالإيمان والعمل الصالح. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة طه التي ذكرت أسباب أو أهم ما يجعل الإنسان شقيا في الدنيا وأهم ما يرفع عنه الشقاء في الدنيا. فأعظم ما يجعلك شقيا في الدنيا إعراضك عن الله وعن وحيه وكتابه، وهذا ذكر في آخر السورة في قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالشقاء والنكد والضر والبلاء في النفس وفي مفهوم هذه الحياة يكون لأولئك الذين أعرضوا عن منهج الله وعن كتابه ووحيه. ولذلك افتتحت السورة بقوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن ما نزل عليك يا محمد ليشقيك بل ليسعدك وليرسل لك منهجا واضحا تعرف به لماذا خلقت، من هو خالقك، ماذا يجب عليك، إلى أي شيء أنت قادم، ما الذي ينتظرك، ما هو جزاء المؤمنين، ما هو جزاء الكافرين. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى إلى آخر هذه المقدمات. ثم ذكرت قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ذكرت قصتين، الأولى قصة موسى وبينت كيف موسى أوحى الله له بهذا الوحي العظيم وبين له أنه يجب عليه أن يقوم بالدعوة إلى ما هداه الله إليه من النبوة ومن الوحي، وأن عليه أن يكون رفيقا في عرض دعوته حتى على أشد الناس شقاء وأعظمهم إعراضا. قال الله عز وجل اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، يعني لا تقصر في كثرة الذكر. وقال لهما قبل ذلك، قال لما دعا موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالتعلق بالله وذكره والصلة بكتابه هو الذي يحجب الإنسان بإذن الله عز وجل عن الشقاء، حتى لو نزل عليه البلاء لا يصيبه الشقاء. هنا يقول الله لموسى عليه الصلاة والسلام اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني يبين له ربه كيف يقدم هذا الخير لعباد الله، حتى طريقة تقديم هذه الدعوة لهؤلاء الناس تكون برفق وحكمة ولين ورحمة، ولا تكون بشدة ولا بعنف ولا بسوء ولا بغلظة. وقدم الدعوة فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. ثم حصل أن فرعون اشتد في معارضة ومناكدة موسى عليه الصلاة والسلام، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. وحصل الاجتماع وصارت المناظرة التي أظهر الله فيها نبيه موسى عليه الصلاة والسلام إظهارا عجيبا، حتى إن الذين كانوا يقومون بالسحر هم الذين آمنوا في ذلك اليوم.
فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لاحظ يريد أن يعذبه. ماذا قالوا لما امتلأت قلوبهم بالإيمان؟ ما نظروا إلى تهديده ولا إلى وعيده أي نظرة ولا بالوا بها. لماذا؟ لأن القلوب امتلأت بالإيمان الذي إذا وقر في القلوب لم يبال الإنسان ما وقع على الأبدان من بلاء ولا يؤثر فيها شيئا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وأنا يا إخواني كل ما جئت إلى قصة هؤلاء السحرة تعجبت كيف يؤثر الله عز وجل هؤلاء بالإيمان ويختصهم به، فهم في أول النهار كانوا أولياء لعدو الله وفي آخر النهار يصبحون شهداء، أصبحوا أشقياء وأمسوا بررة أتقياء وماتوا شهداء في يوم واحد نزلت عليهم الهداية، امتلأ قلوبهم بالإيمان، ثبتوا عليه. مع أن العادة أن الإنسان يترقى في الإيمان شيئا فشيئا، لكن هذا فضل الله وهذه رحمته إذا أرادها بعبد من عباده فإنه لا راد لفضل الله. نسأل الله أن يدركنا بفضله ورحمته. وتستمر السورة على هذا المنوال إلى أن تصل إلى قول الله عز وجل كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. ويذكر الإعراض عن هذا الكتاب الذي جاء ليكون رحمة وسعادة فضلا وخيرا على عباد الله. تأتي القصة الثانية وهي قصة أبينا آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لاحظ كلمة الشقاء حاضرة في هذه السورة. قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. حتى لما يذكر ماذا في الجنة هو خلاف الشقاء، فيها الراحة واللذة والطرب والروح والسعادة. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. إذن من أعظم أسباب الشقاء الشيطان، فاحذروا منه يا أبناء آدم فإن الذي أخرج أباكم من الجنة هو هذا الشيطان وهو لا يريد بكم خيرا إنما يريد بكم شقاء. ثم قال الله عز وجل قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا حتى وإن صارت حياته مرفهة تجد ينتحر. من أين؟ لأن ما عنده ذكر يستنير به ولا عنده علم يعرف به الحق ويعرف به ما هو قادم عليه ولماذا جاء. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا أي القرآن فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. هذا شقاء الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ثم تأتي توجيهات تعين الإنسان على مكابدة يعني ألوان شقاء الدنيا. يقول الله عز وجل فاصبر على ما يقولون سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لا يغرنك ما هم فيه من متاع الدنيا الزائل، فإن هذا لا يمكن أن تكون به السعادة لا الدنيوية ولا الأخروية. ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى.